اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني. المحلل السياسي الأستاذ أبو بكر الأنصاري، أهلا وسهلا بك سيد الكريم ضيفا على أثير راديو سبوتنيك.
مرحبا بكم.
أهلا بكم. إذن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أعطى أوامر بتكثيف الضربات الجوية الموجهة إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق حسب ما أفاد به المكتب الصحفي لقصر الإليزي. دخول فرنسا على خط التصدي لداعش هو طبعا بدأ قبل ذلك بكثير، ولكن لم تكن هناك نتائج على الأرض. هذا التنظيم ما زال يعني حتى على مستوى تهريب النفط يقوم بنشاطه دون أن يتأثر بالضربات التي يشنها التحالف الذي تعتبر فرنسا جزء منه. سؤال بداية لحضرتك، فرنسا بهذا القرار هل تنوي جديا وضع حد لهذا التنظيم بعدما تعرضت إلى ضربة مباشرة وقوية داخل باريس أعلن هذا التنظيم تنظيم داعش مسؤوليته عنها؟
هو تعرف تنظيم داعش تنظيم إرهابي عالمي وهو مرصود من كل المسلمين بما في ذلك الجالية الإسلامية في فرنسا، وبالتالي يمكن وصف هذه الأعمال التي يقوم بها داعش بأنها محاولة لتسويق نفسه كأنه مدافع عن المسلمين وغيرها، وهي أمور ترفضها الجاليات المسلمة ويرفضها 99% من الشعوب الإسلامية. وبالتالي أنا أرى أن الحل في فرنسا ليس بضرب داعش ومنحها شرعية أنها تدافع عن المسلمين، ولكن الحل يأتي في التصالح مع الإسلام الفرنسي نفسه أو الإسلام الفرنسي الداخلي المعتدل الذي تمثل الجاليات المغاربية والتركية المقيمة في فرنسا. هذا هو الحل أكثر مما هو افتعال ضربات الهدف منها الترويج لتنظيم داعش على أنه عدو لقوى كبرى، وبالتالي يمنحه تعاطفا قد لا يستحقه في الشرع الإسلامي.
نعم، هنا فيما يتعلق في التعاطف، يعني لوحظ أن التعاطف لم يكن بهذا الشكل بشكل عام لدى كثير من الشعوب في المناطق العربية والإسلامية تجاه ما حصل بفرنسا، تحديدا التعاطف مع الموقف الحكومي بطبيعة الحال. أنا أقصد برأيك ما أسباب ذلك؟
أسباب تعود إلى أمور كثيرة، منها لو عدنا إلى مثلا ما هو أول قرار اتخذه الرئيس الفرنسي عندما تولى السلطة. أول قرار اتخذه كان هو إقرار قانون المثليين الجنسيين، وهو قانون يرفضه المسلمون عامة، وبالتالي ذلك أدى إلى نفور الجالية الإسلامية منه. ثم بعد ذلك تدخله في مالي الذي كان ظاهره هو محاربة الحركات الجهادية، ولكن باطنه كان حربا ضد الأمازيغ أو ضد العرق الأبيض، لأن الحرب في مالي ليست حرب دينية بل هي حرب عرقية بين عرقين، بين مالي الزنجية وبين الشعب الأبيض الأزوادي. فهو عندما تدخل وأوهم العالم أنه تدخل ضد جماعات إسلامية، ولكنه كان في واقع الأمر يتدخل ضد الحكومة الزنجية التي تقمع شعبا أبيض يتعاطف معه كثير من الشعوب الشرق أوسطية، ابتداء من الشعوب الأمازيغية والشعوب العربية في الشرق الأوسط، وكذلك المسلمين والأكراد والتركمان وكثير من الشعوب البيضاء. وهذا أدى إلى أن فرنسا أصبحت معزولة في المجتمعات البيضاء، خاصة المجتمعات الأمازيغية والتركية والجاليات المسلمة ومنطقة الشرق الأوسط. فأصبح هذا التدخل الذي كان ظاهره محاربة للحركات الجهادية ولكن باطنه كان انتصار لعرق أسود ضد الأبيض، هذا هو الذي أسقط فرنسا تعاطف العالم الإسلامي وتعاطف الشعوب البيضاء بما في ذلك الشعوب العربية، التي أدركت أن تدخل فرنسا في مالي كان تدخلا لصالح حكومة زنجية ضد الشعب الأبيض.
برأيك ومتابعة لهذه الفكرة، كيف يمكن أن نحدد الأسباب التي أدت إلى تراجع فرنسا، دور الفرنسي والنفوذ الفرنسي في عدد من ملفات الشرق أوسطية وحتى في شمال أفريقيا؟
أنت تعرف أنه بعد أحداث 11 من سبتمبر الرئيس الفرنسي جاك شيراك نأى بنفسه عن حرب بوش في العالم الإسلامي التي سماها الحرب على الإرهاب حفاظا على المصالح الفرنسية في العالم الإسلامي، وقد نهج ساركوزي نفس النهج، وبالتالي أدى ذلك إلى كسب فرنسا احترام في العالم العربي والإسلامي، بلغ ذروته بإنشاء أول قاعدة بحرية فرنسية في أبو ظبي. كل ذلك كان نتيجة أن فرنسا نأت بنفسها عن حروب بوش تدخلاته الخارجية وحربه ضد العالم الإسلامي التي كان يسميها الحرب على الإرهاب. ولكن عندما جاء الرئيس هولاند وغير بوصلته وسار على نفس الخط الذي كان يمشي عليه الرئيس بوش من خلال تدخله في مالي ومن خلال ما يسميه بحربه على الإرهاب فقد كثيرا من مواقعه. أنت تعرف أنه الآن حتى من كان يفترض أنه حليف لهولندا على سبيل المثال في أحداث باريس الأولى، أنت تعرف أن بنيامين نتنياهو اصطحب معه اليهود الذين توفوا في أحداث باريس وقال إنهم سيدفنون في إسرائيل لأن فرنسا لم تعد آمنة للساميين.
نعم.
هذا تتذكر، وبالتالي هذا كانت إشارة أن الجالية اليهودية في فرنسا لم تعد مع الحزب الاشتراكي ولم تعد مع هولندا. ثم بعد ذلك لو جئنا إلى الموقف في سوريا مثلا نجد أن الموقف الفرنسي في سوريا غير واضح ومبهم جدا، فهي ليست مع المعارضة بشكل واضح وليست مع النظام بشكل واضح، مثلا ليست مثل روسيا التي هي مع النظام بشكل رئيسي وليست مثل تركيا التي هي مع المعارضة بشكل رئيسي، إنما هي تلعب على جميع الخبال، فتستضيف المعارضة السورية من جهة وتتعاون مع الأنظمة التي تدعم النظام من جهة، وبالتالي أصبح النظام والمعارضة كلاهما يرفض الدور الفرنسي وكلاهما يرفض التعاطف مع فرنسا. ذلك تجد أن كل المهتمين بالشأن السوري لم يتعاطف مع فرنسا لأنها ليست صادقة مع أي من طرفي النزاع. كذلك في لبنان مثلا اللبنانيين يعتبرون فرنسا هي المعطل لانتخاب رئيس لبناني لأنها تقف وراء العماد عون وترفض أن يتم انتخاب رئيس، وكذلك أيضا موقفها غير واضح من حزب الله ومن قوى 14 آذار، وبالتالي أصبح هناك ضبابية في الموقف الفرنسي في لبنان. وعلى مستوى القضية الفلسطينية تعرف أن فرنسا تقريبا أقصيت من عملية السلام في الشرق الأوسط منذ مجيء هولندي للحكم، لم يعد هناك ذلك الدور الذي كان لفرنسا في عهد شيراك الذي كان مقربا من الرئيس عرفات.
نعم.
ومقرب من أبو مازن وليس مثل ساركوزي الذي هو مقرب من إسرائيل، وبالتالي أصبحت فرنسا فاقدة لكل بوصلة لها وكل مصلحة لها في منطقة الشرق الأوسط.
نعم، هذا يتعلق بفرنسا بالعموم، لكن إذا دخلنا بالتفاصيل الفرنسية الداخلية يعني مجمل ما أشرت إليه من معطيات، كيف سيؤثر على مزاج الجالية المسلمة في فرنسا فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة والموقف من الحزب الاشتراكي الذي يقوده هولندا؟
أنت تعرف أنه منذ الانتخابات البرلمانية السابقة والبلدية لاحظ الفرنسيون أن الجالية المسلمة في فرنسا صوتت لصالح الديغوليين ولصالح حزب ساركوزي، بل وحتى الحزب اليميني بقيادة ماري لوبين الذي لم يكن يحظى بشعبية لدى الجالية المسلمة، ولكن بسبب تدخل فرنسا في مالي وبسبب سياستها العدوانية حيال الجالية الإسلامية أصبح الناخب المسلم يرفض التصويت لحزب هولندا. وكل استطلاعات الرأي الآن ترجح أن الأصوات المسلمة ستتوزع كالتالي: في الرئاسة سيصوتون لساركوزي، وفي الانتخابات البرلمانية سيصوتون للحزب الديغولي الذي أسسه شيراك ولماري لوبين، وأن الحزب الاشتراكي خاول وصاد من الجالية المسلمة، وهذا ما يجعل الرئيس هولندا يشدد الإجراءات ضد الجالية المسلمة ويحاول أن يستصدر قوانين في أوروبا تضيق على الجالية الإسلامية التي يعرف أنها لا تصوت لحزبه.
نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، المحلل السياسي الأستاذ أبو بكر الأنصاري، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من تمبكتو.
وإليكم مستمعين الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.